بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلي على صاحب الخلق العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن ألتقي بكم في هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يجملنا بالأخلاق الحسنة وأن يجعلنا هداة مهتدين. موضوع الأخلاق موضوع عليه مدار النجاح في الحياة، نجاح المعلم، نجاح المربي، نجاح الداعية، نجاح الزوج، نجاح الأخ مع إخوانه. قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله هو الخلق، فمن ساد عليك في الخلق فقد ساد عليك في الدين. نحن نعيش في ضمن الأزمات التي تعيشها الأمة أزمة أخلاق، ولذلك تكثر المصادمات والمشكلات، تكثر الخصومات، القطائع في العلاقات الزوجية بين الطلاب والمدرسين والموظفين والمراجعين والجيران، وربما يحدث أيضا شيء من الزلل حتى مع أهل العلم وطلبته، وكذلك العلاقات الزوجية التي تشكو إلى الله من سوء الأخلاق التي صارت حالة في كثير من البيوت. ما هو الخلق؟ الطبع والسجية. الخلق والخلق أصلا بمعنى واحد، لكن قص الخلق بالهيئات والصور المدركة بالبصر، وقص الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة. قال القرطبي رحمه الله: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة. عرف العلماء حسن الخلق فقالوا: بذل الجميل وكف القبيح، التحلي بالفضائل وترك الرذائل، أن يكون الرجل كثير الحياء، قليل الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، قليل السلل، قليل الفضول، برا وطولا وقورا، صبورا، رضيا، حليما، رفيقا، عفيفا، شفيقا، لا لعانا ولا سبابا ولا لماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا، بشاشا، هشاشا، يحب في الله، يغضب في الله، يرضى في الله ويغضب في الله. هذا حسن الخلق. نصوص شرعية كثيرة في الأخلاق. وإذا رأيت الله عز وجل يذكر أمرا في كتابه في آيات متعددة، فهذا لا بد أن يكون له معنى عندك يا أخي المسلم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تربية الأب لابنه من البداية على الأخلاق، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهى. تربية الله لنبيه على الأخلاق. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. مدح الله عباده الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، مدحهم لأنهم عن اللغو معرضون، مدحهم بأنهم من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ومن أهل الإحسان، وأمر قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ربط الأخلاق بالمغفرة، ومن الذي لا يريد المغفرة؟ وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نبينا عليه الصلاة والسلام سيد أهل الأخلاق الفاضلة، اجتمع فيه فيلم إبراهيم وزهد عيسى وشدة نوح وصبر يوسف وسعة سليمان وقوة موسى عليه السلام، فجمع بين مكارم الأخلاق فسماه الله تعالى عظيما: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، يدعو إلى مكارم الأخلاق، يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، كما في الروايتين الصحيحتين. أحس خادمه بخلقي، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أفق، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، رواه البخاري والترمذي واللفظ له. جرير بن عبد الله البجلي يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام ما رآني إلا تبسم في وجهه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يأنفون ويؤنفون، حديث صحيح. خالق الناس بخلق حسن، هذه الوصية النبوية. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو بحسن الخلق ويقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. إذا نحن عندما نعيش اليوم يا أخوان أزمة أخلاق، ماذا نحتاج؟ أن ندعو الله أن يرزقنا هذه الأخلاق الحسنة، هذه المكارم العظيمة. العلماء اهتموا بها وصنفوا فيها مكارم الأخلاق لمن أبي الدنيا، مساوئ الأخلاق والطرائقي. وضعت الأخلاق أبواب في صحيح البخاري ومسلم وكتب الأدب والبر والصلة، هكذا حتى كتب العقائد. هذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في العقيدة الواسطية عن أهل السنة والجماعة: يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وينجبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرحمة بالمملوك، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق في حق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن استفاسدها. هذا في العقيدة، إذا جعلوها من العقيدة. وهذا يبين أهمية الترابط بين الجانب العقدي والجانب الأخلاقي في الإسلام، وأنه ليس هناك فصلا بينهما. فلا يصح أن الإنسان يقول أنا عقيدتي صحيحة ولكن خلقي سيء، لأنه لابد أن يكون من حسن العقيدة حسن الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يدرك الواحد يا أخوان بالخلق الحسن درجات العباد الكبار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني إذا صبر الإنسان وتحمل فإنه يدرك درجات العباد، وهذه قضية كبيرة ومرتبطة المسألة بالجنة بدرجاتها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن إذا علم المؤمن أن أحسن الناس أخلاقا هم من المجاورين النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الهمة تطمح إلى ذلك: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا ثقيل في الميزان، ما من شيء أكبر في الميزان من حسن الخلق. الله يحب مكارم الأخلاق ويكره استفساقها. بعض الشباب يقولون يعني في حركات وأشياء، يعني بعض الشباب يفعلونها وفي عليها بعض الملاحظات، فنقول هذه من استفساق استفاسد. لو واحد يعني قال يعني هذه ممكن ما تكون حرام، نقول نعم قد لا تكون حراما، لكن ليست من محاسن الأخلاق، بل هي من استفاسد. والاستفساق الرديء من كل شيء، ومن أعظم نعم الله على العبد أن يكون حسن الخلق. إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق الحسن، حديث صحيح. صاحب الخلق الحسن أهل للتزويج، ألم ترى أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذه الأخلاق يا إخوان، قد نسأل كيف تكتسب أو هل تكتسب أصلا ولا لا؟ بطبيعة الحال هناك أخلاق جبلية، هناك أخلاق فطر الله الناس عليها، هناك من يولد من بطن أمه وينشأ وهو صغير متأني، هناك من ينشأ من صغره وهو حليم. قال عليه الصلاة والسلام لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنام. قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. رواه أبو داود وحديث صحيح. لكن الأخلاق يمكن أن تكتسب، والأخلاق يمكن أن يتخلص منها، والأخلاق يمكن أن تزيل، والأخلاق يمكن أن تنقص. المطلوب أن نكتسب الأخلاق الحسنة، وأن نجاهد أنفسنا في التخلص من الأخلاق السيئة، وأن نزيل معيار الخلق الحسن في نفوسنا، وأن نحارب الخلق السيء ينقص 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 حتى يتلاشى. ما هو الدليل على أن الأخلاق ممكن تكتسب؟ إنما الحلم بالتحلم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتكبر يصبره الله، رواه البخاري. إذن ممكن واحد بالتحلم يصبح حليما، وبالتصبر يصبح صبورا. إذن هذا يمكن اكتسابه بالمجاهدة. ليست القضية أيها الأخوة مجرد موضوعات تلقى ويستمع مجموعة من الشباب فقط يأخذونها في درس أو تلقى عليه في محاضرة، هذا أساس ومنطلق، لكن في النهاية ما هو سبيل تحصيل الخلق الحسن المجاهد، هذه التي عليها كل العمل في هذا الميدان، نجاهد أنفسنا حتى نحصل على هذه الأخلاق الحسنة. العلماء نظروا في الأخلاق وجدوا أن أصولها أربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر يحمل على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى، العفة تجنب الإنسان الرذائل والقبائح، الشجاعة تحمله على العزة وإيثار معاني الأخلاق، العدل يحمله على الاعتدال والتوسط. فهذه رؤوس الأخلاق. الأخلاق السيئة في المقابل على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يري الإنسان القبيح حسنا، والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، والشهوة تحمله على السخط والبخل والحرص والرذائل والفواحش والقاذورات، والغضب يولد الكبر والحقد والحسد والعدوان والسخط. ولذلك إذا نظرت في الأخلاق الطيبة ورؤوس هذه الأخلاق فأنت تبدأ بها وأنت تحاول أن تكتسبها، هذه الأخلاق التي تحبب الأخ لإخوانه والعالم لطلابه والداعية للمدعوين والجار لجيرانه. الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله لما وصفه الذهبي قال: الشيخ الإمام القدوة المجتهد أبو إسحاق الشيرازي شيخ الإسلام قال في السمعان: جاءته الدنيا صابرة فأباها واقتصر على حصولة العيش أيام حياته، وكان زاهدا ورعا متواضعا ظريفا كريما جوادا طلق الوجه دائما البدر مليح المحاورة. وهذا ما أكثر محبة الناس. كذلك يحدث خطيب الموصل أبو الفضل عن أبيه قال: توجهت من الموصل سنة 459 إلى أبي إسحاق، فلما حضرت عنده، هذا طالب عند العالم، رحب بي وقال لي: من أين أنت؟ قلت: من الموصل. قال: مرحبا أنت بلدي. قلت: يا سيدنا أنت من فيروزباد، يعني إيش جاب الفيروزباد الموصل؟ قال: أما جمعتنا سفينة الله، فشاهدت من حسن أخلاقه ولطافته وجنده ما حبب إلي لزومه، فصحبته إلى أن مات. سير أعلام النبلاء. طبعا الصبر يا أخوان رأس الأخلاق الحسنة، جعله الله جوادا لا يكمل، وطالبا لا ينجو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهزم، ومطية لا يضل راكبها. فهو والنصر أخوان شقيقان، النصر مع الصبر، وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عد ولا عدد، ومحله من الظفر محل الرأس من الجسد. لو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. الصبر كنز من كنوز الجنة، تنال الإمامة الدين بالصبر واليقين، أمر الله به واصبر، علق الفلاح به اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. خصال الخير يلقاها الصابرون، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، وصبر على فقد الولد. قبضتم ثمرة فؤاده، الملائكة تقول نعم. ماذا قال عبدي؟ حمدك واسترجع. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، رواه الترمذي وحديث الحسن. أم سلمة لما أصيبت بالمصيبة تصبرت وقالت ذلك الذكر، فأخلف الله لها رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضت منهما الجنة، رواه البخاري. وهكذا في الأعمى الذي يصبر على فقد عينيه، الصبر هذا مع التقوى جماع الخير، وهو طريق الأنبياء. فنوح عليه السلام صبر في دعوته. اليوم الشباب يحتاجون للصبر، هناك مغريات كثيرة لابد من صبر، هناك شبهات كثيرة لابد من الصبر على التعلم، هناك شهوات كثيرة لابد من الصبر على العفة. هناك اليوم من يحتاج إلى إرشاد يأتي إليه يتعلم، أو يأتي إليه يقتدي، أو أنت تذهب إليه لتعلمه، أنت تدعوه. قد يكون نافرا أو شاردا، عندك أخ ليس بصاحب دين، عندك أخ نفرت من بعض الأحكام الشرعية، أنت تستردهما وتحتاج إلى صبر. عندك جار تريد هدايته لا يفهم الصلاة مع الجماعة، هل عندك يا أخي قريب من الأقارب يسيء معاملتك؟ كيف تمتص هؤلاء وكيف تذهب هؤلاء وكيف تستطيع أن تكملهم بعباءة واحدة هكذا تغطيهم وتجللهم بها لكي يكونوا قريبين منك لكي تجمعهم، إنه بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى العظيم والاضطهاد الشديد في نفسه وفي أصحابه، قالوا عنه ساحر كاهن مجنون شاعر، حصر مع الصحابة في شعب أبي طالب حتى أكلوا الجيل. خرج إلى الطائف رده أهله، رموا بالحجارة، لم يستطع دخول مكة إلا في جوار مطعم بن عدي، فأمروا على قتله فخرج إلى المدينة، بدأ بالجهاد وصبر في الغزوات وعانى الآلام والقروح وقتل من أصحاب كثير. هل من السهل على المربي أن يقتل 70 شخصا ممن رباهم؟ كلا، لكنه عليه الصلاة والسلام صبر. أنت تستطيع أن تتخيل وقع أثر قتل حمزة على نفسه في غزوة أحد، ومن أفضل دعاته مصعب بن عمير الذي فتح له المدينة بالقرآن ولم تفتح بالسلم. هل من السهل يا إخوان أن نتصور نحن الآن حجم هذا الحزن الذي غفل قلب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى أصحابه في مكة يقتلون تحت التعذيب، وبعد ذلك في أحد، وبعد ذلك في بئر معونة؟ ليست القضية سهلة، لكن النفسية التي تستطيع أن تستوعب الصدمة ثم تصبر الآخرين، يمر على آل ياسر ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وعمار يصبر، وخباب يسير شحم ظهره على الأسياط المحمرة التي كان يضجع عليها حتى لا يطفئها إلا الشحم الذي يسير. خبيب يردد حداء، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإيته يبارك على أوصال حلو الممزعين. المرأة ممكن تصبر على قتل أبيها وزوجها وأخيها مقابل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو قلابة من الصالحين ابتلي في بدنه ودينه، أريد على القضاء هرب إلى الشام، مات بعريض مصر سنة 4 وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره، وهو مع ذلك حامد كافر. اصبر فصبرك دعوة وسبيل، يا من يداوي السقم وهو عليل، اصبر فإنك في النوازل رائد والدرب نعلم سائق وطويل، فالصبر روضات لأبناء الهدى ولجنة الرحمن تلك سبيل. نحن نسير إلى الله تعترضنا عوائق، نحن نسير بطريق الدعوة في تحويل، ويوجد تهديد، ويوجد عوائق لطريق الدعوة كثيرة، من مغريات، من شهوات، من تساهلات وتناسلات يعرضها بعض الناس باسم الدعوة. هل نصبر على ما نحن عليه من العلم؟ تعلمنا فتاوى من علمائنا الكبار الآن نتنازل عنها؟ لا، فنصبر. يأتي بعض الضعفاء، يأتي بعض الذين دخل في قلوبهم شيء من الهوان، يأتي بعض الذين تنازلوا عن مسلمات قواعد ضوابط، فيغرونك باتباعهم ويعرضونها عليك. تعرض اليوم الإغراءات في التنازلات والتساهلات اليوم في أحكام، بل في أمور من العقيدة. تخيلوا أن بعض هؤلاء يقولون عن ناس من أهل البدع المكثرة لا بد أن نتناسى خلافاتنا معهم، هذا من الدين؟ هذه عقيدة؟ هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أن تسقط الحواجز بين المسلم والكافر وأن نتناسى خلافات مع المشركين الذين أمر الله بقتالهم؟ لازم نصبر. أنت عندك حق تعرفه سابقا، لماذا تتراجع؟ لماذا تتشكك؟ ولو قال فلان فلان وعلان، ومن قال من الأسماء اللامعة وغير اللامعة، إيش يعني؟ الحق أحب إلينا من كل أحد، وإذا ما ثبتنا الآن متى نثبت؟ الدنيا كل يوم حوادث وحروب وفتن ومشكلات طاحنة، كل ما جانا ضغط متنازل وقضايا في أحكام وفتاوى وحجاب وأنواع من البيوع وأشياء، وكل ما جاءت مغريات في أسلم أو غيرها نتنازل، أين صبرنا؟ أين هذا الفرق العظيم يا إخوان؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. والله العظيم الواحد لما يرى المآسي التي يتعرض لها الشباب من الشكوك والأشياء التي تجعلها خيارة، لكن يقول هذه حال الاضطهاد، هذه سنة الله. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هل تري الله من نفسك خيرا يا أخي؟ اثبت، اثبت على الحق. أحمد كم حاربوا، كم ضربوا، كاد أن يموت تحت وطأة أقدامهم بعد ما طرحوا عليه العصير يبوسونه، ما تراجع، ما تراجع. ضرب وسجن وقيد وجعل في بيته لصلاة الجماعة ما يقول، حديث إسناد ما يؤثر. ليه؟ مع ذلك صبر أحمد. نحن لماذا لا نكتفي بالأئمة في هذه الأخلاق؟ سرعنا تنازل. ولو كنا نعرفه من قبل نريد أن نتركه اليوم، وأن نتراجع، لا نتراجع، لماذا؟ للدرجة هذه الدين سهل؟ يعني في هوان أو هان علينا الدين بسرعة تنازلنا؟ يعني ما كان من أول معروف لدينا حقا بالكتاب والسنة والدليل والبرهان وكلام العلماء الثقات، الآن خلاص انتهى مفعوله، تاريخ الصلاحية انتهى، لماذا؟ يا أخي أثبت واصبر، هذا هو الخلق الذي تحتاجه اليوم والله العظيم في الأحداث التي تدور. كل فتنة تربط في الفتنة التي تقبلها من الأخلاق الحسنة الحين ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب، لكن أي غضب؟ غضب الشخص وليس الغضب لله. إذا كان الغضب لله اترك نفسك تغار على الدين وتغضب لله، لكن لما يكون غضب لكي تكفي هنا يكون الحلم ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك. الأناة والتعقل وهو نقيض السفة، وصف الله تعالى به نفسه، قال والله غفور حليم، ووصف به أنبياء إلى إبراهيم لأواه حليم. حلمه عليه الصلاة والسلام، ولو كنت فظا غليظ القلب فظ من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه واحد يتقاضاه فأغلظ عليه، فأما الصحابة به قال عليه الصلاة والسلام دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، يعني مثل البعير الذي اقترضه منه. قالوا ما نجد إلا أمثل من سنه، قال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. جاءت أعرابي يجبنه جدة شديدة، يجد هذا الرداء بالحاشية الغليظة وتؤثر في صحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام، يلتفت إليه يضحك يأمر له بأعطاء. زيد بن سعنة اليهودي قال ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد حين نظرت إليه، إلى اثنين لم أخبره ما منه، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه، فكنت ألطف له إلى أن أخالطه فأعرف حلمه من جهله. قال سيد بن سعنة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي فقال يا رسول الله إن قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق غدا، وقد أصابتهم سنة وشدة وقحوط من الغيب، فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فإن رأيت أن تدخل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت. شوف الداعية الحكيم، هذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى رجل إلى جانبه وراه عليا، قال يا رسول الله ما بقي منه شيء؟ قال زيد بن سعنة فتنوت منه فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى مال لينقذ ناس ربما من الارتداد، ليثبت ناس وعدوا بالرزق على الإسلام، لكن ابتلاه الله. تقدم زيد بن سعنة اليهودي في هذه الفرصة يقول ما رأيك كذا كذا؟ فقال لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا ولا يسمي حائط بني فلان. قلت نعم فبايعني. فأطلقت همياني فأعطيت 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. إيش اسمه يا أخوان هذا النوع من البيع في الفقه الإسلامي؟ بيع ماذا؟ بيع السلم، لأن السلعة إذا كانت حاضرة والنقد حاضر الثمن يدا بيد، السلعة حاضرة والثمن مؤجل هذا بيع الآجل. طيب الثمن حاضر والسلعة بعدين هذا بيع السلم. طيب الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع محرم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام بايعه أعطاه تمر بمواصفات معينة إلى أجل معين هذا بيع السلم، وقدم زيد الثمن مقدما ليستفيد منه النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة. قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه، فلما صلى على الجنازة وأذن من جدار ليجلس أتيته فأخذت بمجامع قميص ورداء. زيد يريد اختبار اليهود، يريد اختبار حلم النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذت بمجامع قميصي وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ، فقلت له: ألا تقديني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب بمطلن، ولقد كان لي بمخالطتكم علم. ونظرت إلى عمر إذا عيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصري فقال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتسمع به ما أرى؟ فهو الذي بعثه بالحق، لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيف رأسه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم، ثم قال: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه، حسن الاتباع. اذهب به يا عمر فأعطي حقه وزده 20 صاعا من تمر مكان ما رعبته. تعويض عن الرعب الذي حصل. قال: إيه. فذهب بي عمر فأعطاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر. فقلت: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعبتك. قال: وتعرفني يا عمر؟ قال: لا، فمن أنت؟ قلت: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر. قلت: نعم الحبر. قال: فما دعاك أن فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وقلت له ما قلت؟ قلت: يا عمر، لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا 2 لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد اختبرتهما. فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وأشهدك أن فقر مالي فإني أكثرها مالا صادقة على أمة محمد. فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: زيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وآمن به وصدقه وتابعه. رواه ابن حبان. قال ابن حجر في الإصابة: رجال إسناده موثقون، وقال المسلم حسن مشهور، وقال الألباني يمكن القول بحسنه. هذا كلام، هذا كلام غير لا يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عنفوا الأقوام، ويسلموا فتر الألوان مسترة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. 3 لا يعرفون إلا عند 3: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخ إلا عند الحاجة. هكذا كان الفيلم، هكذا كان هذا الخلق العظيم دافعا للصحابة للكرم، حين يتبعه كرم. أبو هريرة كانت عنده سنجية مملوكة قد ضمتهم بعملها، ثم الخدامة إذا طلعت السيد في رأس مخدومها ومخدومتها فرفع عليها يوما الصوت، ثم قال: لولا القصاص يوم القيامة لأغفلنك به، ولكن سأبيعك ممن يوفيني ثمنك أحوج ما أكون إليه، سأبيعك ممن يوفيني ثمنك أحوج ما أكون إليه، اذهبي فأنت حرة لله عز وجل. البداية والنهاية. أسمع رجل معاوية كلاما شديدا سيئا، فقيل له: لو سقوت عليه؟ فقال: إني لأستحي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي، فما قتل السفاهة مثل حلم يعود به على الجهل الحليم، ولا تقطع أخا لك عند ذنب فإن الذنب يغفره الكريم. قيل لعرابة بن أوس: بما شفت قومك يا عرابة؟ قال: كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم، فمن فعل فعلي فهو مثلي، ومن جاوزني فهو أفضل، ومن قصر عني فأنا خير منه. عبد الله بن عباس: جاء واحد سبه، فقال ابن عباس لعكرمة: يا عكرمة، انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا مما رأى من حلمه عليه يكتبه. وابن عباس يقول: هل لك حاجة نقضيها؟ أخبار الحلم صارت بها الركبان، وذلك الأحنف بن قيس من سادة هذا الخلق، حتى قال: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. أغلظ له رجل في الكلام وقال: والله يا أحنف، لئن قلت لي واحدة لأتسمعن بدلها 10. قال إنك إن كنت لعشرة لا تسمع من واحدة. وذي رحم قلمت أظفار ظهنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم. صبرت على ما كان بيني وبينه وما تستوي حرب الأقارب والسلم. ويكتم عرضي في المغيب جاهدا وليس له عندي هوان ولا كتم. إذا كنته وصل القرابة سامني قطيعتها فيك السفاهة والإثم. وصبري على أشياء منه تليبني وكظمي على غيظي وقد ينفع الكظم. لن يأستن منه الضجن حتى استللته وقد كان ذي ضجن يضيق به الحزم. فأطفأت نار الحرب بيني وبينه فأصبح بعد الحرب وهو لنا سلم. هكذا يتعامل مع الأقارب العقارب، وهكذا يتعامل مع من أغاضك. الحلم دخل اللصوص إلى بيت مالك بن دينار فلم يجدوا في البيت شيئا، فأرادوا الخروج فخرج إليهم. قال ما عليكم لو صليتم ركعتين؟ اللص الذي دخل البيت ما وجد شيئا قام وأعطاه. فالرجل تاب فقيل له ماذا فعلت؟ قال جاء ليسرقنا فسرقنا. كتمان السر من الأخلاق العظيمة، وهذا نوع من الصبر ولا شك. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. ولذلك فإن الكتمان يجب إلا إذا ترتب ضرر على المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة. لما أسر إلى ابنته فاطمة حديثا عائشة سألت فاطمة ماذا قال لك؟ ما كنت لأفتي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قبض ما نسيت عائشة الموقف، سألتها فقالت أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحاقا بي. فبكيت. فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت لذلك. هكذا كانت أم سليم تخبر أنس وتثبت أن لا يقول ولا يكتب سر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس تضغط علي وتقول أنا أمك لماذا لا تخبرني. إن إفشاء أسرار المسلمين وخصوصا من الأطباء المؤتمنين أو المفتين الذين يستفتون، لأنه عندهم أسرار الناس. وكذلك كثير من المبرمجين الذين يحتفظون في أجهزتهم في العمل بأسرار ومعلومات العمل، والإفشاء ضار. ولذلك فإن هذا الخلق جد عظيم مركب من الوقار والأمانة والصبر. ولذلك فإن حفظ المال أيسر من كتم الأسرار، فلا تنطق بسرك كل سر إذا ما جاوز الاثنين فاجر. قال الحسن البصري إنما تجالسون بالأمانة كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في الدينار والدرهم. إن الخيانة أشد الخيانة أن يجالسنا الرجل فنطمئن إلى جانبه ثم ينطلق فيسعى منه. لماذا؟ يأتي واحد يقترب منك ويظهر لك الخير ويظهر لك أنه مستودع للأسرار وبئر، فربما تنبسط معه في الكلام بأشياء يضره لو ظهرت، فإذا بها معلنة. وإن من أعظم الأمانة يا إخوان ويا أخوات عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأة وتفضي إليه ثم ينثر سرها. والعياذ بالله بعض الناس مع زملائهم في العمل لا يترك سرا مخبأا لزوجته حتى يقول كل شيء ولإخوانه. وهذه القضية حرام، وهذا الإفشاء هتك الأسرار، وهذا من حقوق العباد من الأخلاق الإسلامية العظيمة أيها الإخوة. التأني هو من الله وضده العجلة من الشيطان. يحب الله التأني. العجلة من الشيطان حديث حسن. قال ابن القيم رحمه الله إنما كانت العجلة من الشيطان لأن خفة وطيف وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها، وتجلب عليه أنواعا من الشرور، وتمنعه أنواعا من الخيور، وهي قليل الندامة. فقل من استعجل إلا ندم، وهي متولدة بين خلقين مذمومين، التفريط والاستعجال قبل الوقت. هذه متولدة من بينهما، وكان الإنسان عجلا. خلق الإنسان من عجل يعني في طبعه العجل، مثل خلقت الإبل من الشياطين يعني في طبعها هذه الحيطنة والحقد والنفور والتؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. كم خسر العمل الإسلامي بسبب التهور؟ كم خسرت الدعوة الإسلامية بسبب عدم التأني؟ كم خسرت من علاقات بأشخاص بسبب التعجل وعدم التأني؟ كم ظلمت ناس بإسراعك في الحكم عليهم قبل أن تفهم مواقفهم وأن تستجلي الصورة؟ كم ظلمنا بسبب التعجل؟ وإن بعض الناس عنده من التهور ما يجعله يستفز القوي وهو ضعيف، وقد سبق بيان هذه القضية خطيرة، وأن سبب اجتياح جنكيز خان للعالم الإسلامي أن بعض ملوك المسلمين تهور بأخذ ستة من تجار من قوم جنكيز خان وقتلهم بعض ولاده، ولما راسل جنكيز خوارزم شاه برسول ليتأكد لماذا قتلوا وهل هو راض عن قتل الرسول، فكان سبب انفجار الوضع. اتركوا الترك ما تركوكم. واليوم نجد من المتهورين من يتصرف تصرفا يستفز من هو اقوى منه ليمسح ويمسح مكاسب كثيره للدعوه. لماذا وعلى اي اساس؟ وما هي الحكمه من ذلك؟ واين التأني؟ واين العلم؟ واين الاستفتاء؟ وأين الاستشارة؟ لا، كل بسرعة العجل، لا يستشير أحدا، حتى في عمليات البيع والشراء وأسهم تعجلات تسبب ندم، وأحيانا يطمع فتفوت الفرصة فتنهار الأمور ويحصل الندم. ولذلك سبق وقلنا إن هذا ينتج من بين أمرين، ومنها قضية تفويت الفرصة. ما أحسن الإيثار يا أخوان من الأخلاق العظيمة عكس الأثر، مدح الله به الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عنده مجهود، مجهود يعني إنسان جائع. النبي عليه الصلاة والسلام حاول في نسائه ما عندهم، ما عندهن شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضيف هذا الليل رحمه الله؟ فيها دعوة. فقال رجل الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأة: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأرين أن نأكل. تمثيلية، يوجد هنا تمثيلية، الرجل مع زوجته يتظاهران بالأكل وأصوات وأشياء وما في أكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. رواه مسلم. إذا الواحد يقدم ضيفا على طعام صبيانه ويصبر هو وزوجته، وهكذا عرض على عبد الرحمن بن عوف من قبل سعد بن الربيع أن يطلق له أحب زوجتيه إليه لتعتد ثم يتزوجها. هكذا قال عمرو بن ميمون الأودي: رأيت عمر بن الخطاب لما طلب من عائشة مكان الدفن، يقرأ عمر بن الخطاب عليه السلام: ثم سلها أن أدفن مع صاحبيه، لأن حجرة عائشة ما بقي فيها إلا مكان واحد. قالت عائشة: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. هذا من أشق أنواع الإثارة. لما أقبل عبد الله بن عمر بالخبر السار قال: ما ندري؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. وهكذا كان الإثار من الصحابة. لو واحد جاء من عمر عطاء يقول لفلان كذا وأعطي فلان كذا وأرسل لفلان كذا، يا جارية بهذه السبعة إلى فلان، بهذه الخمسة إلى فلان، حتى تذهب وتطلع زوجة معاذ تقول: ونحن المساكين أعطنا. قال يعقوب بن شيبة، والقصة ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال إسنادها صحيح: أظل العيد رجلا وعنده 100 دينار لا يملك سواه، فكتب إليه صديق يسترعي منه نفقة، يعني أحد أصدقائه قال: أنا ما عندي شيء، جاي العيد أعطيه. فأنفذ إليه 100 دينار السرة وأعطاه إياه. الثاني كتب إليه صاحب له ثالث إني أنا في ضائقة وجالعي، فوجه إليه بالسرة بعينها، فبقي الأول لا شيء عنده والثاني لا شيء عنده. الأول كتب للثالث ظن أن عنده شيء، قال جالعي أريد قرضا، فبعث إليه السرة نفسه فعرضه لما جاءته لأنها كانت سرته، فركب إليه وقال أخبرني ما الخبر، فأخبره فاجتمعوا وفتحوها واقتسموها. قال ابن البهلول الثلاثة يعقوب بن شيبة وأبو حسان الزيادي وآخر نسيته في إيثار. من الأخلاق الحسنة الإيثار، وليس أن تؤثر بالمشكلات، فيأتي واحد يقول يا أخي أنا آثرتك بهذا المدعو الصح، يا أخي أنا آثرتك بالمهمة الصعبة، قم بها. الإيثار أن تؤثر غيرك بالراحة بالمال، أن تؤثر غيرك على نفسك بما تهواه نفسك. وأما التواضع فما أجمل التواضع، لين الجانب وخفض الجناح، يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله، وهذا أعظم درجات التواضع. العز في التواضع، يمشون على الأرض هونا ولا تمشي بالأرض مرحا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا يبغي أحدا على أحد كما قال عليه الصلاة والسلام. كان يخطب فجاء إنسان يقول يا رسول الله وسط الخطبة رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، ترك الخطبة ونزل وأتى بكرسي قوائمه من حديد فقعد عليه وجعل يعلمه مما علمه الله، ثم رجع وأتم خطبته صلى الله عليه وسلم. إذا كان يسلم على الصبيان والأمة تأخذ بيده فتنطلق حيث شاءت الجارية الصغيرة، ويلعب أصابعه الثلاث ويكون في خدمة أهله، ويصفف نعله ويرقع ثوبه ويحلب ذاته ويعلب بعيره ويأكل مع الخادم ويجلس مع المسكين ويمشي مع اليتيم في حاجته ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر سلف، ويعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وينام على حصير ويبتسم في وجه من أوجعه ويقف إلى جانب امرأة في الطريق تبكو إليه ويشرب مع أصحابه في إناء واحد وهو آخرهم قربا، ودخل مكة ويكاد تكاد جبهته تمس عنق راحلته، يمشي بالأسواق مع الناس يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون. يوم الأحزاب يواري التراب بطنه لأنه يعمل مع أصحابه، ينقل معهم الحجارة لبناء المسجد، ويأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم. هذا تواضعه عليه الصلاة والسلام. الصديق صاحبه على نفس المشوار والمنوال، قائد الدولة وإمام المسلمين، خليفته الصديق. كم واحد دخلوا في مناصب تغيروا، كم واحد صاروا أغنياء ما عادوا يعرفون، يقولون لأننا دخلنا في نادي الأغنياء، وهؤلاء لهم يقود ولهم تاليهات ولهم فنادق 5 نجوم ولهم منتديات ولهم غرفة تجارية. الله أكبر. وأشياء كثيرة، ثم بعد ذلك يفتقدون. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على فتحات الماء وهو رقيعه، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيعه. فأقبح شيء أن يرى المرء نفسه رقيعا وعند العالمين وضيعه. عطاء يقول إن الرجل يحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه، وقد سمعت قبل أن يولد، قبل أن يولد. الجود والكرم نحتاجه اليوم لما تضيق الأمور والمال يقل ويصبح الشح في النفوس، الناس تبغى فلوس. الجود والكرم الخلق العظيم، الجود والكرم الذي يكسب به الإنسان قلوب الناس. كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة. خديجة كيف عرفت أنه نبي لن يقبله الله لما قال لها حصل كذا وكذا بالغار؟ أنت تكذب المعدو وتحمل وتقري الضيق وتعقد. كريم عليه الصلاة والسلام. قال عروة تصدقت عائشة 70,000 وإنها لترقع جانب ذرعها. كان ابن عمر يفرق في المجلس 30,000 ثم يأتي عليه شهر ما يأكل مزعة لحمه، ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء كما يقول عبد الله بن الزبير. أما عائشة كانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعت مواضعه، أما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد. وهكذا تصدقت عائشة بمئة ألف، فجاءت جاريتها تقول يعني عند الإفطار أما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم؟ قالت عائشة لا تعنفيني، لو أذكرتني لفعلت. زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المساكين كانت أكثر نساء النبي عليه الصلاة والسلام صدقات، ولذلك لما قال لهن أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، أيتهن أطول يدا؟ قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. عبد الله بن مبارك له جار يهودي، أراد اليهودي أن يبيع داره، جاء الناس يشتروا منه، قالوا بكم تبيع؟ قال بألفين، قالوا له لا تساوي ألفا، قال صدقتم، لكن ألف للدار وألف لجوار عبد الله بن مبارك. فأخبر ابن المبارك فدعاه فأعطاه ثمن الدار وقال لا تبيعها. أتى رجل صديقا له فدق الباب فخرج فقال لماذا جئتني؟ قال لأربعمائة درهم ركبتني زيد. فدخل ووصل له أربعمائة درهم ودفعها إليه، ودخل الدار باكيا، الذي دفع الأربعمائة بكى عند زوجته، فقالت له امرأته لماذا تبكي؟ شق عليك انك دفعت 400؟ قال لا، انما ابكي لاني لم اتفقد حاله حتى احتاج الى مفتعه. ليش انا ما انتبهت وحدي؟ واما العفه صبر وجهاد واحتساب وجلاد، قوه وتحمل واراده وصيانه، بعد عما يحدث المروءه والحياء. في هذا الخلق نزل عظيمة الانتصار على النفس، وتقوي لها بالتمسك بالآداب والنزاهة والطهارة، كف النفس عن الشهوات المحرمة محبة لله، هذه العفة، وطلبا للأجر وامتثالا للأمر، لأن الله قال وليستعذب الذين لا يجدون نكاحا ليكفوا أنفسهم عن الحرام ثلاثة لا ترى أعينهم النار. قال عين كفت عن محارم الله، رواه الطبراني وحسنه الألباني. إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه، ويكره البؤس والتباؤس، ويبغض السائل المعجب، ويحب الحي العفيف المتعفف. عفة مطعم أربع من الأربع التي إذا كنا فيك ما عليك ما فاتك من الدنيا. كان عليه الصلاة والسلام يقول في الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كم نحتاج اليوم في عالم الشهوات؟ من استعف عفه الله فينا في الملابس، صور عارية ومواقع انترنت وقنوات إباحية وأشياء تدخل علينا بالجوال، وجوال الجيل الثالث اليوم بث مباشر، تقنيات ألوان دقة مقاطع إرسال استقبال تخزين سعة كبيرة وضوح وهكذا. اليوم الشهوات تلعب بالناس لعب. يقول واحد المحرك الأول للناس اليوم الجنس. يا أخوان هذه المحرمات الكثيرة القذرة الموجودة المنتشرة تحتاج منا إلى صمود. لازم يكون عندنا خلق العفة، هذا يتعرض الشاب للفتنة والحرام يأتي إليه، وليس فقط يذهب البعض للحرام لكن الحرام يأتي إليه على الجوال وبالرسائل. وهكذا الفتيات تقول إحداهن أنا من أسرة طيبة، أمي متدينة، أبي مستقيم، لكن أنا وجدت الأرقام فقلت ألعب ولم أكن أدري أني ألعب بالنار. الآن تورط، ما هو المخرج؟ في عدد من المراكز والمجتمعات التي فيها دعوة إلى الله، وإذا صار في شيء من المفاتحة بين الطالبات ومدرسة مستقيمة داعية، هذا الكلام كل واحدة تأتي تشتكي. تورط ماذا أفعل؟ اتجاه أيضا بعضهم تورط، وبعضهم على وشك أن يتورطوا، وبعضهم دخلوا في أنواع من الصغائر، إذا ما وقف عند حد سيغشى الكبائر عاجلا أم آجلا، سيغشى الكبائر. الآن مجلات ملكات جمال العالم أو موقع في كذا تطور الأمور، النفس تجتهد ثم تريد أن تطبق ما ترى من أسباب وقوع الناس في الفواحش، هذه الأفلام المشتملة على الحركات وهذه الصور المليئة بالمغريات، والنفس تتمنى وتجتهد والإنسان في غريزة والشهوة مستحكمة. إذا لم يوجد عفة كيف ينجو الإنسان؟ ما هي العفة؟ أن يعرض عليك الحرام فتأبى، أن يعرض عليك الحرام فترفض، أن يعرض عليك الحرام يا أخي فتصبر، أن يعرض عليك الحرام فتتحول من الدفاع إلى الهجوم وتنصح. وليس معنى هذا أن تقول هاتي هاتفك أنصحك وتقول له هات هاتفك أصحيك على طاز الفجر، لا، هذا من مكر إبليس، هذا من الخداع. إيجاد علاقة مفتوحة بين رجل المرأة الجبية معناها كارثة منذرة بالوقوع. ولذا العفة مسجد، العفة أعرف كأنك ما سمعت شيء، العفة امسح الرسالة، العفة غير الشريحة، العفة كسر الجهاز، العفة أن الواحد يكون نظيفا طاهرا. أين هذا الخلق اليوم في غمرة الشهوات الكثيرة؟ والله الذي لا إله إلا هو، إنك لتمشي في الطريق تدخل سوقا أو تمشي على شاطئ أنت ترى الحرام يرمى عليك رميا ويأتيك إتيانا ويغشاك غشيانا. سبحان الله، من السوء الآن يأتي من يرمي عليك نفسه من سوء عرض. تخيل يعني لما يكون هناك من هؤلاء المومسات من يطوف على العمال في السكن ودكاكين ورش مناطق بخمس ريال وعشر ريال، يعني ماذا نريد إلى أن تصل القضية إلى درجة العرض هذا الذي صارت الأعراض فيه مبتذلة إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة؟ يعني ممكن من كل خمسة يقبض عليهم واحد مصاب بالإيد، خطيرة جدا النسبة جدا. ما في عفة من الناس سبحان الله العظيم، ما يعني ما يعرض عليه شيء إلا غسيل، ولا يأتي مركب حرام إلا ركبه، وهكذا. أين العفة؟ أين خلق يوسف عليه السلام؟ العفة الذي جعلته يرفض الوقوع في المعصية ويتأذى، ويستعينون عليه بكيد النسوة والتهديد بالسجن والمغريات لكنه أذى. لجأ إلى الله، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، إذا بلا داعية، إذا بلا ناصح، إذا بلا أخ في الله، إذا بلا واحد يثبتك يا أخي. أنت قد الآن الواحد يعرض عليك من الحرام فيحتاج إلى دعم نفسي إيماني، واحد إذا بلا واحد يعظك يذكرك. اسمع، بين بعض قنوات الفاحشة وقنوات القرآن الكريم بالأزرار في يعني الرقم بس الرقم، فإذا دعتك نفسك لشيء من الحرام اقلب على القرآن ترى أشياء من الآيات تهزك وتزلزل كيان النفس الأمارة بالسوء. وهذا من التثبيت أن الواحد يا أخوان لما تعرض عليه الحرام يرى أمامه أشياء، يرى أمامه أشياء. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فإذا عرض عليك الحرام أنت تخيل برهان من الله، آية مثلا، قد أفلح المؤمنون، قال والذين هم لفروج حافظون، كف تكف النفس في برهان من الله، آية. الذين إذا خلوا برهان الله انتهكوها، حديث هؤلاء يعني يوم القيامة حسناتهم يجعل الله باء منذورة. في أشياء تعرض الواحد، هو الواحد عنده نفس أمارة بالسوء ونفس اللوامة ونفس هناك خطوط تتنازع داخل النفس البشرية، في وارد خير وارد شر، وفاطرة من الرحمن فاطرة من الشيطان، الملك فاطرة من الرحمن، والشيطان المتمرد هذا يؤسه إلى الشر. ولذلك يتفكر واحد دائما دائما بقضية البرهان من ربه، عندنا براهين من ربنا عز وجل. أما الشجاعة فهي مفتقدة في عالم اليوم من النفاق والجبن والخوف والضعف، لا يتكلمون بالحق ولا يبينون ولا ينكرون المنكر ولا يقفون مع المظلوم. أين الشجاعة؟ الشجاعة في الأقوال والأفعال، ثبات القلب وقوته وسكونه عند المخاوف. واحد من القوات الشجعان كان يبلي في الحروب بلاء عظيما، حتى أن أحد المعجبين به قال: أنا أتمنى يعني أن تعلمني ما هي الشجاعة. قال: إذا دخلت في المعركة كن بجانبي، فإذا رأيت المعركة احتدمت وأني أقاتل وأطول وأجول وأنا أبارز، ضع يدك على قلبي. قال: فاقتربت فوضعت يده على قلبي وهو يبارز، فإذا هو مثل ما يكون في الأوضاع المطمئنة العادية. يعني ليس القلب، لا، الشجاعة هذه سلوك من الله. الشجاعة التي تكون معها الحكمة هي التي تجنب الإنسان التهور والسفه. الشجاعة سلوك فاضل متوسط بين سلوكين رذيلين: الجبن والتهور، الوسط شجاعة. الجبن والتهور، الوسط شجاعة. التضحية بالنفس في سبيل الله عنوان القوة في الرجال، مدار عزة الأمة عليها، المتصفون بها أحباء إلى الله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. سر ما في المرء سحق هالع وجبن خالع. تميز المسلمون بالشجاعة النادرة، الشجاعة في قول الحق، الشجاعة في عرض الحق، الشجاعة في إنكار المنكر، الشجاعة في قتال الأعداء، الشجاعة في الصبر عند البأساء. كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، لو صار خارج المدينة يذهب مسرعا يرى ما هو لم تراعوا لم تراعوا. البراء بن عازب: كنا إذا حمي البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع الذي يحاذي به. هؤلاء أبطال الإسلام الشجعان الذين انتصر الإسلام على أيديه، ليسوا بتمثيليات ولا مصنوعات ولا هالات إعلامية ولا أشياء مزورة ولا أشياء يعمل لها دعاية. الشجعان الحقيقيون هؤلاء الذين قاتلوا بالقرآن مسيلم الكذاب ومن معه، وهؤلاء الذين فتحوا بلاد كسرى وقيصر، وهؤلاء الشجعان الذين قالوا بالحق فقتلوا، وهؤلاء الشجعان الذين بينوا وصبروا على ما أودوا استهانوا بالموت فوهب الله لهم الحياة، فقدموا غير هيابين ولا وجهين. يا اعترف بخطئك، هذه الشجاعة، اعترف بخطئك. شجاعة، بعض الناس لا يعترف بخطئك، هذا جبن. أما الغيرة الحمية والأنفة وكراهة اشتراك الغير معك في حقك، يقول عليه الصلاة والسلام: لا أحد أغير من الله. فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. هذا من توقيعات ابن القيم، قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة. طوبى للآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر لأنهم يغارون على نساء المسلمين، يغارون على أعراض المسلمين. هؤلاء الذين يكافحون الشر اليوم الرذيل الموجود المتسلسل في المجتمع عندهم غيرة، لأنهم لا يريدون ذلك لا لبناتهم ولا لجيرانهم ولا للمجتمع أبدا. وأي بنت وأي فتاة في الشارع فإنه يغار أن ترمى بشيء أو تؤذى أو أن يفعل لها أي مكروه، لأنه يعتبر أن هذه فتيات الإسلام، فتيات المجتمع المسلم، هذه مثل أختي، ألا يدافع عن أختي؟ وهكذا عنده غير ما يرضاه، ولا يقول هذا ليس بشأني، إنه يمكن يتحمل الأذى. معروف أن بعض هؤلاء المجرمين الأشرار من الذين يواجهون بالأذى من ينكر عليهم أو ينصحهم، ولذلك الواحد يوطن نفسه على التحمل في سبيل الله، ومعروف أنه فيها أذية، معروف أن الإنسان يتعرض بسببها إلى محنة. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أنا أغير منه، والله أغير مني، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله يأتي المؤمن ما حرم الله ما حرم عليه. المؤمن يغار والله أشد غيرا. قال عليه الصلاة والسلام: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. لماذا؟ لأن بعض الناس عنده وسواس، هو يقول لك غيرة لكن بالحقيقة يعذب زوجته البريئة النظيفة الطاهرة العفيفة، ما صنعت شيئا. ليش لم تطلعي في المرايا؟ مين لما عد جنبك في الرصيف؟ أكيد تعرفي. المرأة ما في حال سبيلها، ما فعلت شيئا، يضع مشطات على البيبان وأشياء. وهكذا إذا ابتغر الأمير غيبة الناس أفسدهم. قال عليه الصلاة والسلام: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، في أسباب، في قرائن، في أدلة، في اعترافات، في كلام، في أشياء منسوكة آثار. وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، هذا وسواس، هذا إنسان مريض نفسيا. المؤمن يغار في محل الغيرة ويعذر في محل العذر. ابن القيم: متى تكون الغيرة محمودة؟ في مظلة الفساد، إذا ظهرت أمارات الفساد هناك علامات، هنا تكون الغيرة محمودة، محبوبة إلى الله. يختار الرجل على أمه أن ينكحها زوج آخر بعد أبيه، ما له غيرة، هذه غيرة صحيحة. تقدم لأمه زوج بعد طلاقها أو موت أبيه، هذا حلال، أحله الله، فلماذا يمنعها منه؟ بعضهم يقول غيره. وإذا طلق زوجة ما حد يتزوجها بعده. الصحابة أكمل الناس، منهم من طلق وتزوجت امرأته من بعده. التيوس الذي يقر في أهله صبر مصيبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، وهذا واحد منهم، هذا واحد منهم. تأتي تنصح وتقول: يا أخي زوجتك كذا، يقول: فليس الطالع، سبحان الله، الله ينصحك وانكر واشفق عليك من النار، وانفسكم واهليكم نارا، وتكون تبيك الطالع. يا أخي أنا نظر الفجأة رأيت منكرا، قصدتك أنت زوجها، أنت وليها، أنت أخوها، أنت أبوها. لكن مطموس البصيرة ينكر عليك، ينكر عليك، ليش ينكر عليك؟ ايش سألك؟ أنت فضولي، أنت فضولي. لكن الذي يريد العزة ويريد إنكار المنكر ويريد رفع لواء الحق ويريد أن يعلن الحق ويريد أن ينكر رائد الباطل، تتحمل. كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نسائها، وهكذا كان المجتمع الإسلامي طولا سالفا. لكن اليوم أين الغيرة؟ تطلع على الشاشة كاشفة الوجه، نامقة الحاجبين، واضعة المكياج، مبسينة، يقرر في أقوال فقهية أن الوجه ما هو عورة. لا، هكذا يعني ما شاء الله على الفقه والعرف والأقوال. ثم ظهرت مقبلة الشعر، هذا تبع القول الأول، ثم ظهرت الشينة في اللباس، وظهر وظهر. أين الغيرة؟ امرأة جنب رجل أجنبي في كاونتر، يسمونه كاونتر، مكان الاستقبال المغلق، هذا يجوز؟ سكرتيرة في مكتب المدير يغلق الباب عليهما، هذا يجوز؟ بياعة مع مشتري وحدهما، هذا يجوز؟ أين الغيرة؟ أين الغيرة عندما تكون الطالبة جنب الطالب؟ أين الغيرة؟ ونختم أيها الإخوة بالصدق والعفو، يوم ينفع الصادقين صدقهم. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ليس القضية فقط أنك أنت تكذب بما جرى بالضبط، ولا تكذب ولا تسيب ولا تنقص، لكن تصدق مع الله في العمل، تصدق مع الله في القول، يعني إخلاص. الصدق مع الإخلاص أن تصدق في قول الحق. مدخل الصدق ومخرج الصدق ورجال الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق، هذه أشياء إيمانية إسلامية شرعية، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. يصدق في القتال، يصدق في مواجهة الأعداء، يصدق الله في نيته في التعلم، يصدق مع الله في نيته في إنكار المنكر، يصدق مع الله في نيته في الصدقة. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال ابن تيمية رحمه الله: الصدق أساس الحسنات وجمعها، والكذب أساس السيئات ونظامها. الرسول عليه الصلاة والسلام إمام الصادقين، وكان صلى الله عليه وسلم يقول الصدق محفوظ اللسان معصوما من ربه. هذا الصدق الذي هو الذي يكون في أداء الحديث، الصدق إذا حدثتم. الكذب كثير اليوم، في رسائل الجوال كذب، في أحاديث المجالس كذب، في مقالات الجرائد كذب، وفي الأخبار كذب، وأشياء كثيرة فيها الكذب اليوم الذي يهدي إلى الفجور وإلى النار. القصة طمأنينة والكذب ريبة. قاله عليه الصلاة والسلام: ما أحوج الإعلاميين اليوم إلى الصدق، إنه مفقود مفتقد نادر قليل شحيح عند الكثيرين. ويجب أن نذكر به أنفسنا ونذكر به غيرنا من إخواننا وأخواتنا. الصدق من جاء ولو بعد حين، والكذب يظهر ولما ظهر في الدنيا الفضيحة في الآخرة. أما العفو فإن العفو من الأخلاق العظيمة التي فيها الصفح التنازل المسامحة والعافين على الناس. تعفو عنهم أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. عفى عن اليهودية لما وضعت السم في الكهف، لكن لما قتل أحد أصحابه بذلك كان حد. عفى عن لبيد بن الأعصر الذي سهر، وعن أهل مكة الذين سموا بالطلقاء. يعقوب عفى عن أولاده الذين تسببوا في فراق ولده وقال سوف أستغفر لكم ربي. يوسف عليه السلام ذاق مرارة الفراق والمكس بالجب مع خشية الهلاك، ذاق مرارة العبودية، بيع عبدا بثمن ضخم، صار خادما في بيت، ثم فتن، ثم ألقي في السجن مظلوما. من الذي تسبب بهذا؟ إخوانه. بعد أن قدر عليهم ماذا قال؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هذه أخلاق الأنبياء. تكلم مطلح على بنت الصديق عائشة، وكان أبو بكر يجري عليه نفقة، امتنع، نزلت الآية: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يا أخي تنازل وليعفوا وليصفحوا، اعفوا عنه. قال الصديق: بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. الحسن رحمه الله عفا. واحد عنده ضيوف وتأتي القادم بالطعام وهو حار جدا وتتعثر فوق رأس سيدها أمام الضيوف وينسكب عليه مرق الداخل الحار: يا سيدي الكاظمين الغيظ كظم غيظ، يا سيدي العافين عن الناس عفوت عنك، يا سيدي والله يحب المحسنين. قال: أنت حر لوجه الله. ولذلك المرتبة الأولى ترك العقوبة. من كظم غيظا ولو شاء أن ينجيه أمضاه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره بأي سورة. اثنين: ترك التثريب والتعيير. إذا الأول شيء ترك العقوبة، اثنين ترك التعيير، ثلاثة الإحسان بمقابل الإساءة. العفو عن الأقارب تقول: ما نسلم من شرها، تتكلم علينا، ترفع السماعة تسبنا وتسبنا، تتألب علينا أبانا وأمنا، تأخذ حقنا، حطوا لنا السحر، ما تركوا أذية إلا أذونا، افتروا علينا، تكلموا في أعراضنا، نفروا عن أختي فلانة وعن أختي فلانة، هذه كان خطيبها نفر بسبب. هناك فعلا ظلم من الأقارب عجيب، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليهم، وأعلم عنهم ويجهلون عنهم. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن وتطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. بين الإخوان تحدث مشكلات. أخذ السيارة وخرب فيها أشياء ورماها، أتلف لي كذا كذا، جهاز تعرفه إياه أرجعه ثالثا حطاما، ولا اعتذر ولا عوضني ولا قال آسف. سامح سبيقك إن زلت به قدم فليس يسلم إنسان من السلم. العفو عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال: كم نعفو عن القادم؟ يعني القدم يعيشون معنا، يقصرون، يخطئون، حط 110 في 220 حركة الجهاز. هذا كم قدم كبير. عطينا سيارة جديدة بعد شهرين، هل تغيير فرامل تغيير وتغيير؟ طبعا لا يعني ذلك أن الإنسان يجعلهم يتمادون في تخريب الأشياء، ولك أن تعامله بحسن، تقسم عليه ما أتلفه، هذا حقك شرعا. لكن أحيانا يتأخر السائق عن الموعد، تتأخر القادمة في وضع الغداء، يعني ليس ذاك الجرم العظيم، لكن النفس يقول أنا دائما تقدمني تأخر علي، نسيت كما ينسى غيرها فاحترق الطعام، كم نعفو عن القادم؟ فصمت، ثم عاد عليه الكلام فصمت، فلما كان بالثالثة قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة، رواه أبو داود وصححه الألباني. في عفو عن الجاني في القصاص وفي ساحة تطبيق الحكم يتقدم ليقول قبل أن يقع السيف عفوت عنك لوجه الله، أو قبل ذلك سألتم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه إلي الجرائم، عفو عن المدين، سامح يسامحك، يسامح الله. الله سبحانه وتعالى لما نظر في عمل هذا الرجل الذي حسد في من كان قبلنا كان يتجاوز عن المعتر، قال الله نحن أحق بذلك منه تجاوز عنه. أيها الإخوة، يبقى الخلق العظيم من الابتسامة والبكر ولين الجانب. المؤمن هين لين، هين لين يعني إذا دعي إلى شيء يأتي، إذا عرض عليه صلح يجيب، وإذا يعني ممكن الأخذ والعطاء معه إذا أنيس على صخرة استناقض. المؤمن يعني يألف ويؤلف وليس شرسا وليس شديدا فظا غليظا، لا مع الناس ولا مع أهل وزوجته، لأن بعض الناس مع أصحاب عسل ومع زوجته بطل يسيل الدموع. ولذلك نحن ندعو أنفسنا وأنا أولكم وأحوجكم إلى هذه الأخلاق. ممكن نخطئ، ممكن أحيانا ننسى، ممكن تفهم تصرفاتنا خطأ، واحد يكون مهموم يقول أسلم عليه قد لا يسمع السلام أو يرد بشكل بارد، أحيانا يكون مهموما فيقول أنت ما ابتسمت في وجهي أنت ما كذا. طيب الاعتذار خلق عظيم، الاعتذار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا متأدبين بآداب الشريعة، متخلقين بأخلاق القرآن، مستمسكين بهدي نبي الإسلام. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا خلقا حسنا، وأن ترفع درجاتنا، وتغفر ذنوبنا، وتكفر عنا سيئاتنا، وتجعلنا في سبيلك إخوة متحابين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.